1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها تقريرا من بغداد عن تظاهر جمع من الصحفيين احتجاجا على اغتيال أحد زملائهم في إقليم كردستان، ومن دهوك تقرير عن كفاح الصحفيات في مواجهة صعوبات اجتماعية ومهنية، وفي محافظة كربلاء حملة لملاحقة الدراجات النارية لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة. ثم ينضم إلينا نبيل الحيدري وبرنامج حوارات. مستمعين الكرام، أقام لفيف من الصحفيين العرب والكرد تشيعا رمزيا لزميلهم الصحفي الكردي سردش عثمان الذي أثار اغتياله في إقليم كردستان موجة استنكار واسعة، وطالب الصحفيون خلال التظاهرة بالكشف عن الجنات وتقديمهم إلى العدالة وضمان حرية التعبير بعيدا عن كل أشكال القمع وتكميم الأفواه. عماد جاسم حضر التظاهرة والتقى صحفيين وسياسيين شاركوا فيها.
قرب تمثال شهريار في شارع أبي نواس تجمع عدد من الصحفيين والمثقفين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ورفعوا صور الصحفي الكردي الراحل سردشت عثمان الذي قتل على أيدي مجهولين، وطالبوا في تظاهرة احتجاج بضرورة كشف ملابسات الحادث وملاحقة العصابات التي تختال الإعلاميين في كل مكان. وشارك في المظاهرة صحفيون من كردستان للتأكيد على إعلاء الأصوات المطالبة بأهمية التعجيل في التحقيق، كما بين ذلك الصحفي كردي رحمن غريب منسق مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في كردستان.
مشاركة لكي نقول للصحفيين في العاصمة بغداد بأن الصحفيين تجمعهم الهم الواحد، تجمعهم الدفاع عن حرية الصحافة، إدانة أي تضييق لحرية الصحافة وإدانة لمقتل الصحفي سردش عثمان في العاصمة أربيل.
قمتم بمجموعة تجمعات، هل تختلف مطالب هذا اليوم عن مطالبكم في كردستان؟
هي نفس المطالب، توسيع حريات الصحفية وإدانة مقتل الصحفي سردش عثمان، ومطالبة حكومة إقليم كردستان والسلطات هناك بكشف جنات وتسليمهم إلى محكمة عادلة.
ظهرت بعض التصريحات وأشاروا إلى وجود تحقيقات في حكومة كردستان، هل أنتم مقتنعون بما ظهر من حكومة كردستان أم تطالبون بالمزيد؟
نحن استقبلنا تصريحات وزير داخلية حكومة إقليم كردستان بشكل إيجابي. التحقيقات الأولية يبدو لا يرضي الشارع الرأي العام، ولكن كما تدرون هي لجنة مهنية وتدرس وتدقق، ولكن نحن نريد إسراع بكشف الجنات والإسراع بإعلان النتائج.
ورفعت في المظاهرات شعارات تندد بسياسة تكميم الأفواه، وبين الإعلامي زياد العجيلي مدير مرصد الحريات أن هذا التجمع لا يتهم جهة معينة في قتل الصحفي سردشت عثمان، لكنه يؤكد المطالب بأهمية التحرك الجماعي وكشف الجنات وعرضهم للعدالة وعدم الاكتفاء بالإدانة الإعلامية.
هذه رسالة وطنية من بغداد إلى كردستان على أننا كشعب عراقي واحد نشارككم الحزن، وكذلك كصحفيين في بغداد وبقية محافظات العراق لدينا هم مشترك مع صحفي كردستان، تعرض إلى نفس الانتهاكات، إلى نفس حالات القتل والترهيب. هذه خطوة أولى تجاه توحيد العمل في العراق.
عبرتم عن استياءكم من خلال الشعارات لغرابة حادث مقتل سردشت وعدم شفافية التحقيقات.
نعم، نحن لا نتهم جهة سياسية معينة بمقتل سردشت، لكن لدينا ملاحظات كبيرة ولدى رأي العام ملاحظات كبيرة أنه كيف تمكن هؤلاء المجرمين من اختطاف سردشت من مدينة أربيل ونقله إلى مدينة الموصل. هذه تعطينا رسالة وعلامات استفهام على أن الذين دبروا العملية ونفذوا وهم جهات متنفذة.
وكانت هناك مشاركة للسياسيين وجدوا بضرورة توحيد الخطاب تجاه ممارسات ما أسموها مصادرة حرية الرأي والتعبير، كما بين ذلك الدكتور أزهار الشيخلي الوزيرة السابقة وعضو ائتلاف العراقية.
حقيقة مسألة حرية إبداء الرأي مهددة ليس بالنسبة للصحفيين حتى بالنسبة للسياسيين. هذه هي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفي إلى القتل. كان ممكن أن يقاضى إذا كان في مقالة ما يعتبر قذفا أو نصبا أو شتما، لماذا يقتل؟ بكرة أنت تختلف وياي، يعني عندي حماية يجون يصفوك، لا لذنب لك إلا يمكن انتقدتني، لكن في حين أنا عندي قدرة أن أردك وممكن نتصالح وممكن نتصافى.
وحمل المتظاهرون نعشا رمزيا للصحفي الراحل سردشت عثمان، مكررين عبارات الإدانة ومشيرين إلى أهمية تضافر الجهود لإيقاف نزيف دم الصحفيين.
ولا بد أن تتحول دوا شعبنا الخير من خلال نقاباته ومنظماته وتجمعاته الوطنية والمهنية في الإعلام لإدانة كل أشكال الخوف والانتهاكات والاعتداءات ومحاولات قمع الحريات.
وتخللت المظاهرات بعض التشنجات بسبب رفض بعض الإعلاميين تحويل المظاهرة إلى خطابات سياسية أو قراءات لبيانات الأحزاب السياسية أو لحكومة كردستان. وأشار أحد منظمي المظاهرة الصحفي حسام السراي أن الصحفيين منعوا تحويل المظاهرة الاحتجاجية إلى منابر للخطابات السياسية وتبادل الاتهامات.
أردنا أن تبقى التظاهرة خالصة للصحفيين، لا وجود فيها لأي سياسي معين أيا كان هذا السياسي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نبقى مع هموم الصحافة وكفاح الصحفيات في محافظة دهوك لإثبات جدارتهن المهنية في مواجهة الصعوبات ناجمة عن نظرة محافظة إلى عمل المرأة في مجال يتطلب منها الاختلاط والخروج في مهمات لأداء رسالتها الإعلامية وضرورة دعم الصحفية. عبد الخالق سلطان، التقى أعضاء في نقابة الصحفي كردستان، تحدثنا عن هذه التحديات.
فيان عباس، مسؤولة لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيات في نقابة الصحفي كردستان فرع دهوك، أشارت في حديث لإذاعة العراق الحر أن عدد الصحفيات في دهوك بدأ بالتزايد خلال العامين الأخيرين، حيث كان عددهن في العام 2008 53 صحفية، بينما الآن هذا العدد قد تضاعف إلى أن وصل إلى 144 صحفية. فيان في حديثها أشارت إلى أن هنالك العديد من الصعوبات التي تواجه هذه الصحفيات، لخصتها بقولها:
مثلا من أهمها عدم وجود عقود قانونية بين الصحفيات والمؤسسة الإعلامية طبعا، وأيضا الدعم المعنوي بغض النظر عن الدعم المادي، وأيضا تشجيعنا على أداء عملنا بشكل أوسع، بس تحتاج إلى دعم أكثر. طبعا أكيد هناك عدة مضايقات بس لحد الآن يعني مخفية،
يعني
أغلبها تكون مثلا تحرشات.
يعني لماذا هذا التخوف من تسجيل الشكاوي؟
أكيد من المجتمع، يعني أكيد يعني السبب الرئيسي هو المجتمع.
إلى ذلك أشارت جنار مندي رئيسة تحرير مجلة هيلين ألمانية بقضاء المرأة والأسرة أن معظم الصحفيات في دهوك لا يملكن الخلفية الثقافية التي تؤهلهن للعمل بشكل مهني ومحترف.
فالإمكانيات بشكل عام للنساء الصحفيات هي إمكانيات دول مستوى المتوسط، والمفروض أنه هناك لازم هناك خلفية ثقافية وخلفية مهنية أو على الأقل خلفية تعليمية حتى يكون هناك صحفي بمعنى العام والشامل، الناس كلها تعرفه، لأن هي مو مجرد نقل خبر أو كتابة كم سطر أو حتى تحقيق بسيط. لما إنسان ينقل خبر يعني أو صحفي ينقل خبر لازم يكون ملم بكثير من الأمور.
وبحسب قولها فإن المجتمع ما زال ينظر إلى مهنة الصحافة على أنها مهنة خاصة بالرجل ولا تلائم المرأة.
مجتمع محافظي، مجتمع إلى حد كبير ما يتقبل المرأة، محافظ وعشائري طبعا، لسه ما بيستوعب أنه المرأة تكون متواجدة في مكان خارج بيتها أو خارج مكان عمل، كمثلا عمل في النهار مثلا يعني كتتواجد فيه، إنما الصحافة ممكن المفروض تتواجد في مساء، يعني في مكان معين مساء بجو غير أهلها غير أقربائها. فذاك الوقت بتشوف إنه المرأة تشوف صعوبة كبيرة إنها تم تقبلها يعني، وخصوصا بهالمهنة. فهناك تصور خاطئ إنه هي إذا ما دام خرجت من البيت وما دام هي موجودة في وقت متأخر في مساء أو ليلة، وهي في طبعا في عملها يتطلب مرات كثيرة إنها تكون موجودة في فتح حدث أو مناسبة، فعندما المجتمع ما يتقبلها بهالصورة أو بهالمهنة، فأكيد هاي الصعوبة بتأثر على المرأة نفسيا، وبعدين حتى تأثر على عملها كأنها تبدع في عملها أو.
أما الصحفية آتور أندريوس من قناة أشتار الفضائية فقد قالت:
هي طبعا الصحفية كمرأة تواجه صعوبات، إذا كان رجل أتصور يعني ما بها فالصعوبة، يعني المجتمع ينظر إلى الصحفية كأنها مرأة.
كيف يمكن التغلب على
هذه النظرة أو تغيير هذه النظرة؟
هي كصحفية تقدر أن تتغلب عن هذه النظرة، حتى لو كان النظر إليها كمرأة فهي تقدر أن تعطي كل ما يعني كل ما تقدر من وأن تتحدى كل الصعوبات كي تغير نظرة المقابل لها.
جدير بالإشارة أن النقابة الصحفي كردستان كانت قد فتحت في العام 2008 لجان خاصة بدعم الصحفيات في كافة فروعها، في خطوة منها لمساندة وتطوير الصحفيات في إقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، قبل أن نعود إلى بغداد وسجال السياسيين حول المادة 140، نبقى مع هذا الفاصل الغنائي. بخير بيها بالا من شيرين وخمر بينا من ورقش كي بينا من سرجابي من رعادي ورقش كي بينا من سرسري من رعادي
سیته گل ولاتی چار پارچه گیرین کوی رنگی گراسیته گل ولاتی چار پارچه گیرین کوی زنجیر دستیته گوش دارا زندان بگیرین کوی زنجیر دستیته گوش دارا زندان بگیرین آنی رنگ سپهی گوش مشوانوش گلیه علی عشق آنی رنگ سپهی گوش مشوانوش گلیه علی عشق آنی هر دکزی گوش محبادی بونی یاری عشق آنی هر دکزی محبادی بونی یاری هاتی لیلی دینه گوش کامش لوکا اوینه تشکو هاتی لیلی دینه گوش کامش لوکا اوینه چینه دایی کوبا بیده گو هر پرسش مموزینه چینه دایی کوبا بیده گو پرسش مموزینه بخیر بی حوالا من شیرین و خمر بینا من بخیر بی حوالا من شیرین و خمر بینا من ورگش که بینا من سر جاوی من رهاتی ورگش که بینا من سر سری من رهاتی
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أربع سنوات مضت ولا تزال المادة 140 من الدستور العراقي القضية الأبرز بالنسبة لساسة الكرد الذين يعولون عليها لحسم الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها وخصوصا محافظة كركوك. وفي ظل الحراك السياسي لبلورة رؤية عن شكل الحكومة المقبلة عبر التحالفات بين القوى السياسية، يؤكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن المطالبة بتنفيذ المادة 140 ستكون على رأس أولويات الوفد الكردي المزمع قدومه إلى بغداد للتباحث مع باقي الكتل لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
مادة 140 وتحديد مصير المناطق المتنازع عليها ومناطق المختلطة وما نسميه. النقطة الأولى في المطالب والبرنامج الذي سوف يعرضها الوفد الكردستاني على الآخرين.
ويشير عثمان في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن إصرار الجانب الكردي على تطبيق المادة 140 يأتي من إيمانه بأنها مادة دستورية وتمثل الحل الأمثل لمشكلة المناطق المتنازع عليها في العراق.
مادة دستورية، احنا ما جايبين مادة جديدة من عندنا، وليه التطبيق وتطبيقه بالنتيجة، يعني تطبيع وإحصاء واستفتاء. استفتاء يعني أنت تعطي تقرير مصير المنطقة لأهل المنطقة، وهذا شيء ديمقراطي وحضاري، احنا ما بيغمط لحقوق أحد.
القيادي في القائمة العراقية عمر الجبوري يختلف مع عثمان ويشدد على أن المادة 140 أصبحت بحكم منتهية، خاصة بعد أن وضع لها المشرع سقفا زمنيا ينقضي بنهاية العام 2007.
عند قراءة المادة 140 سيلاحظ أن هناك سقف أعلى للتنفيذ وهو 31/12/2007، وبالتالي سيكون متعدد جدا تجاوز هذا النص الدستوري.
ويرى الجبوري في حديث لإذاعة العراق الحر أن القوى الكردية تحاول تحقيق مكاسب سياسية من وراء إصرارها على تطبيق المادة 140.
يعني هو ذهب التحالف الكردستاني ومنذ فترة طويلة على التأكيد على تنفيذ هذه المادة بأسباب سياسية مرتبطة بالمشروع السياسي الذي يتبناه التحالف الكردستاني لتحقيق بعض الأهداف السياسية التي نعتقد بأن محافظة مثل كركوك إلى ما تم التصرف بها دون مراعاة أهميتها الوطنية سيكون هناك نوع من الخطر على الوحدة الوطنية.
المواد الدستورية التي عليها خلاف لا تقتصر على المادة 140 فقط، وإنما هناك الكثير من المواد التي أجل تنفيذها إلى البرلمان المقبل بحسب القيادي في الائتلاف الوطني العراقي هادي العامري، الذي أشار إلى أن حل الإشكالات المتعلقة بالمادة 140 وغيرها لا يمكن أن يتم إلا من خلال تفعيل الحوارات الهادئة والبناءة بين مختلف القوى السياسية.
اليوم كثير من مواد الدستور معطلة، لذلك نحن حديثنا اليوم خليصية تفعيل الدستور بشكل كامل. أعتقد الحوارات البناءة بين الكتل السياسية، الانفتاح، التفاهم هو الحل الوحيد ليس فقط لمادة 140 وإنما لكل مواد.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بدأت السلطات المحلية في محافظة كربلاء حملة لملاحقة الدراجات النارية لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بالأمن ومنها ما يرتبط بالسلامة وتطبيق القانون للذين يقودون دراجات نارية بلا ترخيص. ولكن الحملة أثارت ردود أفعال بين مواطنين يعتمدون على الدراجة النارية في كسب الرزق. مزيد من التفاصيل في تقرير مصطفى عبد الواحد.
بدأت شرطة المرور وبالتعاون مع الشرطة المحلية بكربلاء حملة لمطاردة الدراجات النارية لأسباب عديدة، منها ما هو أمني ومنها ما يتعلق بالتثبت من الأوراق الخاصة بهذه الدراجات. وقال مدير شرطة المرور في كربلاء العقيد مانع عبد الحسن لإذاعة العراق الحر بهذا الشأن.
أما تلك الدراجات ما متوفر بها الشروط المتانة أو يكون سياقتها مو بالشكل اللي ينص عليها القانون، أغلب اللي السواق هم أحداث ما توفر بهم الشروط القانونية، كذلك ما مؤهلين لقيادة تلك الدراجات. بعض التعليمات اللي تصدر بقيادة الدراجات من ارتداء الخوذة أو نوعية الدراجة وآليتها اللي سرعتها المحددة، كذلك أكو بعض الدراجات اللي ما مسموح بيها بالسير بالطرق الرئيسية.
مدير مرور كربلاء كشف عن مصادرة أعداد كبيرة من الدراجات النارية بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية لدى أصحابها، مضيفا أن إجراءات السلطات المحلية بهذا الخصوص تأتي من أجل حماية المواطنين.
عندنا أعداد كبيرة من الدراجات مصادرتها عن طريق الجمارك، لأن ما بها أي أوليات ولا بها أي مستمسكات، كل هذا الغرض من عدها حماية المواطن نفسه.
وقد أثار قرار السلطات المحلية بملاحقة الدراجات النارية ردود أفعال متباينة بين المواطنين، فأصحاب هذه الدراجات مثلا قالوا إن معظم الدراجات النارية لا سيما الأحجام الصغيرة منها هي غير مسجلة أساسا، فيما اعتبرها آخرون ومنهم المواطن كريم عبد الرضا وسيلة مهمة للنقل خصوصا لمن لا يملكون وسيلة أخرى.
وفي بعض الأحيان المواطن ما عنده وسيلة
يقدر يستفيد من التنقل بها غير الدراجة النارية، وكل العالم يستخدم الدراجات النارية مو بس احنا بلدنا.
عدد آخر من أصحاب الدراجات طالبوا بأن يكون قرار المرور بمنع سير الدراجات في مناطق عديدة من المدينة مبنيا على قواعد وأصول دقيقة وموضوعية، وأن لا يشمل كل الدراجات.
وما عدنا غير الله غير هالدراجة هاي، يعني نروح لعملنا ونرجع، يعني ما عدنا غيرها، لو كانت عدنا وسيلة غيرها
باب رزقي، وعدي دوام، يعني عدي مورد ثاني وقاعد أعاني من إن شاء الله الدراجة وش اسمه. زين هذا الكاسب اللي ما عنده بس شو اسمه، بس مجرد قوت يومه، اللي بيع اللاقة واللي بيع بسطية عده على الإيراني يبات بين الحرمين. زين وهذا جاي هذا تتحارب على الدراجة.
أما المواطنون من غير أصحاب الدراجات فرحب بعضهم بقرار منع الدراجات النارية من السير في مناطق في وسط المدينة، معللين ذلك بكثرة الحوادث بحسب المواطن أبو علياء.
والله أنا شفت يعني حوادث كثيرة، أنا في يوم من الأيام منطقة حي العباس يعني شفت سائق السيارة ضرب الدراجة من هذا السايد إلى السايد الثاني، والصاحب الدراجة مات في مكان، يعني أو سلالة تروح أنت تسوي لك يعني زيارة إلى مستشفى الحسيني، شوف قد تجي حوادث يومية من الدراجات، يعني يمكن ما تتوقعها، يعني يومية يجوز 20 أو 30 حالة من سبب الدراجات.
يشار إلى أن مديرية مرور كربلاء أكدت أنها بصدد وضع ضوابط عامة لاستخدام الدراجات النارية في المدينة، بعضها يتعلق بشروط الأمان والسلامة التي يجب أن تتوفر في الدراجة قبل السماح لها بالسير في المدينة، وأخرى تتعلق بأوراقها الثبوتية. لكن مديرية المرور شددت على أن سير الدراجات في بعض المناطق ومنها وسط المدينة سيكون غير مسموح به. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، أفرد الدستور مادة خاصة تنص على واجب الحكومة في ضمان المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن هؤلاء المكفوفون، ولكن أوضاع المكفوفين في محافظة البصرة تروي حكاية أخرى من النقص في الرعاية والاهتمام بمشاكل هذه الشريحة. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الكريم العامري.
تعاني شريحة المكفوفين في العراق من مشاكل عدة، وأهمها سبل دمجهم في المجتمع ليكونوا أعضاء نافعين حالهم حال المبصرين من أبناء العراق. وبالرغم من أن الدستور العراقي قد أكد على رعاية الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه للآن لم يشرع أي قانون لرعايتهم. هذا ما أكده رئيس الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين في الجنوب سرور يوسف نصار.
وصلت حمراء برغم أنه هي عبارة عن يعني يقدر نقول وثيقة قانونية مختصرة بالنسبة للوثائق القانونية بالعصر الحديث، ولكن رغم يعني اختصارها وضعالتها تطرقت لهذه الشريحة بشكل موصل، ولكن للأسف احنا بالألفية الثالثة حد هاي اللحظة لم يشرع قانون يكفل حق هاي الشريحة من المجتمع، ولا سيما أنه المادة 32 للدستور اللي نصها يقول ترعى الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة يشرع ذلك بقانون.
وأشار نصار إلى أنه لم يجد أي تعاون من قبل الحكومة المحلية بالبصرة من حيث الحصول على مبنى يمكن أن يجمع نشاطات مكفوفية البصرة، مبينا أن نسبة الأمية بين المكفوفين وصلت إلى 98%.
للأسف أنه السلطة المحلية والسلطة التي حد هاي اللحظة ما شفنا الدعم اللي ممكن يحل أزمتنا. إحنا بالوقت الحاضر نطمح إلى فتح افتتاح ثانوية للمقيمين بالبصرة، حتى ولو أن تكون أهلية، يعني إحنا فقدنا الأمل بدعم الدولة، لأن نسبة الأمية صعدت وحد تجاوزت 98% من المقيمين أميين ما قدر يحصلون على أبسط تعليم.
من جانبه أكد المحامي محمد قاسم وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة الصعوبات التي تواجه شريحة المكفوفين في العراق.
طبعا أنتم تدرون أنه دورهم خاصة بالعراق يعني جدا مهم، ويذكر أن تكون يعني فد عناية.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر أشارت المعلمة إسراء هاني وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا والمدرسة في معهد النور للمكفوفين، أشارت إلى أن هذه الشريحة تعاني من عدم اهتمام الدولة بهم، خاصة فيما يتعلق بالطلبة وضرورة توفير المنهج الدراسي الذي يستخدم طريقة برايل الخاصة بالمكفوفين.
شريحة المكفوفين يعني تعاني من ما أشوف اهتمام يعني الكبير بالمكفوفين، ذاك الاهتمام الكبير بالمكفوفين. إحنا يعني استكملنا معهد النور نعاني يعني من قلة الكتب للتلاميذ، يعني كتب ماكو جاي نكتب بإيدنا ونخلي التلاميذ يقرون، وبعد تعرف يعني شلون يتعب الكتابة بالإيد، يعني وين الطابعة اللي تكتب وين اللي تكتب بإيده؟ عندنا طلاب مكفوفين كلش، وعندنا بصار عدد الطلاب 42 تلميذ. درس طريقة برايل، طريقة برايل هاي هي يعني متعارف عليها دوليا، وعرف المنهج يعني يتغير للمكفوفين، فنضطر نكتب بإيدنا يعني بهذه اللوحة والقلم. شلون تأذي؟ والله نطالب يعني لو يوفرون يعني مثلا مطبعة واحدة، احنا ما نريد يعني زيادة، نقول مطبعة واحدة حتى لو مثلا ببغداد وتطبع، يعني ان احنا هنا البصرة وبغداد هاي معادنا احنا.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل إلى مشاريع بغداد الاستثمارية، نبقى مع هذا الفاصل الغنائي.
كل الأغاني نحسبها علينا، ضيعنا
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، ونتابع فيها المشاريع الاستثمارية التي تشهدها بغداد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وبرنامج حوارات. سيداتي وسادتي، افتتح يوم أمس الخميس أول مشروع استثماري في سلسلة مشاريع مشتركة بين مستثمرين عراقيين ولبنانيين، وتقرر أن يكون المشروع الأول نادياً ترفيهياً سياحياً بأرقى المواصفات العالمية في بغداد، نظراً لافتقار العاصمة إلى مثل هذه المرافق. خالد وليد التقى مسؤولين في أمانة بغداد وممثل الشركة اللبنانية المنفذة، ووافانا بالتقرير التالي.
بعد المؤتمرات الاستثمارية العديدة التي عقدتها هيئة الاستثمار مع مختلف الدول، شهد العراق وتحديدا العاصمة بغداد الخميس افتتاح أول مشروع استثماري من سلسلة المشاريع المشتركة بين المستثمرين العراقيين واللبنانيين، والتي تنفذ في العراق حاليا. وهذا المشروع يتمثل بناد ترفيهي سياحي يواكب النوادي الترفيهية السياحية الموجودة في دول أوروبا بمرافقه السياحية، وهو يقع في منطقة المسبح ببغداد. ويعد تنفيذ هذه السلسلة من المشاريع أول تطبيق واقعي للاستثمار في العراق، كما قال أمين بغداد صابر العيساوي لإذاعة العراق الحر.
وضعنا الكثير من حجرات الأساس لمشاريع استثمارية كبيرة وصغيرة، ومنها مشاريع اللي سميتها اليوم هو مشاريع عودة الحياة إلى بغداد من خلال بناء فنادق، بناء مطاعم، أماكن ترفيهية، مراسي زوارق على ضفاف نهر دجلة، أكثر من 60 مشروع بهكذا حجم وأصغر بقليل أو أكبر. إكمال هذا المشروع حقيقة هو فترة أكثر من سنة ونص قيد التنفيذ، وكلفة تجاوز 6 مليون دولار. أعتقد هكذا مشروع وبشراكة عربية محلية وبدعم من أمانة بغداد، أعتقد راح يساعد بشكل واضح على أولا جذب رؤوس أموال جديدة، وثانيا عودة الحياة إلى بغداد، وهذا ما نتمناه.
وينفذ المستثمرون العراقيون وشركائهم اللبنانيون سلسلة المشاريع المشتركة على التوالي، فبمجرد انتهاء مشروع ضمن السلسلة يبدأ مباشرة تنفيذ مشروع آخر، كما قال المستثمر اللبناني عثمان الحاج لإذاعة العراق الحر.
نحن عندنا سلسلة مشاريع هلا عيد الدرس، بس في واحد سريع كتير إقامة نادي رياضي على مستوى أوروبي، يعني مع بالإضافة لمطاعم، وهذا المشروع رح يبلش اعتبارا من الليلة يبلش تنفيذه، يعني بس كنا ناطرين تنفتتح النادي هيدا تننطلق للمشروع الثاني. هلا نحن في مشروع عم ندرسه، وبإذن الله رح يكون في شركة ممول لبنانية 100% للمشروع، مشروع كبير كبير ما في منه بالعراق بعد، ولا مش رح أحكي عنه غير ما يصفي قيد التنفيذ، بس مشروع بضاهي المولز الموجودين بدبي وبيروت يعني فعلا.
وعلى ما يبدو فإن الشراكة العراقية اللبنانية لا تقتصر على تنفيذ مشاريع استثمارية ضمن سلسلة معينة، بل تتعدى ذلك إلى تطوير القطاع السياحي والنهوض به ليواكب القطاعات السياحية في الدول المتقدمة، كما قال المستثمر العراقي مهند المفتن لإذاعة العراق الحر.
هذه الخطوة الأولى، احنا راح نتبعها بخطوات تالية إن شاء الله. وبالمناسبة إنه احنا شفنا الإقبال على السياحة بالدول المجاورة وبلبنان تحديدا، يعني حبينا أن ننقل الجو السياحي من لبنان إلى العراق، وهذا هو بلد الخير، يعني هو بلد السياحة بالدرجة الأولى، وإن شاء الله راح تشوفون الخطوات الجاية أحسن وأقوى.
فيما تعمل الحكومة العراقية على تشجيع المستثمرين للاستثمار في العراق من خلال توفير الظروف الأمنية لهم وتسهيل إجراءات إقامة مشاريعهم، كما أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لإذاعة العراق الحر.
الحكومة العراقية مشجعة كثير من المشاريع في بغداد، وهذا ليس أول مشروع، إن شاء الله ستكون مشاريع كثيرة ترى النور قريبا. أمانة بغداد شجعت كثير من المشاريع، إن شاء الله ترى النور قريبا.
وأوضح أمين بغداد صابر العيساوي أن مع تنفيذ المستثمرين العراقيين واللبنانيين هذه المشاريع الاستثمارية بدأ التنافس الاستثماري يزداد في البلاد، مشيرا إلى أن أمانة بغداد ستتخذ عددا من الإجراءات بحق المستثمرين الذين لم يبدأوا بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية.
كنا متعجلين وكسرنا الكثير من حلقات الروتين لمنح إجازات استثمار لبعض المستثمرين قبل سنتين، لحد الآن لم يحركوا الساكن، من ضمنها 13 مشروع استثماري واحد منهم على مساحة 350 دونم. حقيقة هذا يحتاج إلى وقفة لتقييم المستثمرين ودعم المستثمر الجيد الذي بدأ بالبناء وسحب إجازة استثمار من المستثمر الذي لم يحرك ساكن وأخذ ورقة استثمار وذهب خارج العراق.
وبحسب مراقبين للشأن الاقتصادي فإن عجلة الاستثمار بدأت تدور، مشيرين إلى أن الاستثمارات اللبنانية في العراق ستحفز المستثمرين في العديد من الدول على الإسراع بإنشاء مشاريع استثمارية في العراق. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى مع مبادرات أمانة العاصمة التي تتوجه حاليا إلى إيجاد مصادر دخل جديدة لتمويل مشاريعها من خلال تأجير ممتلكات ومرافق خدمية وسياحية إلى القطاعين الخاص والعام وفق ضوابط محددة تضمن الشفافية في التعاقد مع مستأجري هذه المرافق. مزيد من التفاصيل في تقرير رنا حداد.
في خطوة تقوم بها أمانة العاصمة بغداد بتأجير أملاكها وعقاراتها للقطاعين العام والخاص، تحدث معاون مدير عام دائرة العقارات فيها المهندس جلال كاظم شنين عن طبيعة عمل الأمانة في هذا الجانب.
الأملاك عندنا هي مقسمة إلى فعاليات، من المشتل إلى الكشك إلى معرض بيع السيارات إلى ساحة وقوف السيارات إلى الدكان إلى الكازينو العائلي إلى 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 آخره من الاستعمارات المختلفة، الأحياء الصناعية. لا يمكن التصرف بأي فعالية في مدينة بغداد دون المرور بالتصميم الأساسي. فأي وزارة خارج أمانة بغداد تريد أرض باسمها ما تقدر تسويها دون المرور بالتصميم الأساسي، وهكذا نحن نسأل التصميم الأساسي يعطينا موافقة تخطيطية على الفعالية تحصل على موافقة أمين بغداد، يعلن الملك بالمزايدة العلنية. مقدم طلب يدخل بالمزايدة حالة من حال الآخرين، يرسل عليه بالمزايدة، يصدر قرار إحالة، ننظم العقد لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات حسب الفعالية المتفق عليها.
وأشار شنين إلى عدم شمول مؤسسات القطاع العامي أي الدولة بالمزايدات في تأجير أملاكها وعقاراتها.
المادة 21 من قانون بيع وإجارة أموال الدولة يعني أتاح لمعالي أمين بغداد أن يؤجر بلا مزايدة لمؤسسات القطاع العام، وزارات الدولة. يعني اليوم وزارة التربية عندي مدرسة أعلنها بالمزايدة، أبيع لهم إياها بدون مزايدة. وزارة الصحة عندي موقع مستشفى، أجر لهم إياها بالمزايدة؟ طبعا جواب لا. الأسعار المدعومة لا يوجد. الفئات اللي نأجر لها لكل الفئات. أمانة بغداد معظم أملاكها ومنها الأكشاك تؤجر لمدة 3 سنوات، تسديد هو سنوي وممكن استحصال الموافقة على جعله نصف سنوي. إذا ازداد عن 6 ملايين قيمة البدل السنوي انقسط على قسطين في السنة الواحدة. طريقة التسديد هو المراجعة للدائرة وبواسطة صك مصدق لأمر أمانة بغداد. الرسوم اللي هي 2% رسوم لها من الدائرة البلدية. الأسعار ليست مدعومة، الأسعار وفق الأسعار السائدة، لأن أمانة بغداد من دوائر التمويل الذاتي.
من جانبها تحدثت مديرة قسم الجباية في دائرة عقارات الأمانة منى فاضل عن الضوابط التي يتضمنها استقطاع مبالغ الجباية وآلية تسديد الأجور المترتبة على المستأجر أو شاغل العقار.
واجب التسديد اكو لنا فتره محدده لقرار الاحاله، قرار الاحاله الى مده 30 يوم حسب القانون، قانون 32 اللي احنا قاعدين نشتغل عليه كدائره عقارات، لك مده 30 يوم ما اجيت ما التزمت بالتسديد خلال 30 يوم انت نكلت، لك ضوابط ثانيه هذا بالقانون 32 يتضبط عليه، اجي سدد خلال 30 يوم برمنا على عقد ايجار وبدات تبقى علينا احنا متابعه التسديدات ويا المستاجر من خلال انذاره من خلال تبليغه بحيث يكون كل واحد استحقاقه، كل سنه بسنه يجي يسدد لنا الايجار ومحسوب على ان هذا التحقق ينحسب علي انا كمدير قسم ان واجب التسديد خلال هذا الشهر.
وتدخل البيوت التراثيه ضمن اليه عمل التاجير لدى الامانه ولكن ضمن شروط وضوابط خاصه بحسب ما جاءت به مديره الجبايه في الامانه.
البيوت السكنية عندنا بيوت تراثية مطورة وبيوت تراثية غير مطورة. البيوت التراثية المطورة هذه تكون دائما تجارية ومخصصة، يعني الدور التراثية الغير مطورة تكون سكنية وتتخصص إلى موظفين الأمانة حصريا أو يعنوها بالمزايدة علينا تجي ناس تدخل عليها بالسكن.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبل متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، قبل أن ننتقل مع نبيل الحيدري إلى برنامج حوارات، نبقى مع هذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى الآن مع نبيل حيدري وبرنامج حوارات الذي يستضيف خبيرة الفولكلور أيار أحمد.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ربما لم نتوقف كثيرا عند قرين الغذاء والحياة والديمومة رغيف الخبز. يرى بعض الباحثين أن اكتشاف القمح ومن ثم صناعة الخبز كانت القفزة الحضارية الكبرى التي حققها الإنسان للعبور من مرحلة الهمجية إلى التحضر. وحظي الخبز بتقديس كبير لدى أغلب الشعوب وأحيط بهالة من القدسية في العراق القديم، وما زال الكثير من العراقيين يحاذرون سقوط كسر الخبز على الأرض، وإذا ما وجدها بعضهم سارع بتقبيلها ووضعها بعيدا عن موطئ الأقدام، فضلا عن استحضار الخبز والتنور في حلفهم وأمثالهم اليومية. فنقول وحق الخبز والملح، هالخبز من ذاك العجين واللي أم خبازة ما يجوع. وقالوا أيضا عبالك خبز بابلاغه حار ومقسب ورخيص. ولا تنسوا أعزائي المثل الحاضر دائما، كل من يحود النار القرصتة. دعونا نلتقي عند الخبز والتنور صناعة ومعان وتفاصيل وثقافة نتداولها مع الباحثة في التراث السيدة أيار أحمد. أهلا ومرحبا.
حوارات.
أحيانا نغفل أشياء مهمة وأساسية في حياتنا لكثرة تكرارها واعتيادية وجودها. نتوقف اليوم أمام الخبز، قرصة الخبز، الخبز اليومية. ست أيار أحمد، وأنت تهتمين بهذه النواعم البغدادية والعراقية القديمة، الخبز والعراقيين.
يعني الخبز العراقي مان قديم قدم العراق. أنا أعتقد أنه الخبز العراقي السومري لا زال هو نفسه قرصة الخبز اللي ناكلها. صنع الخبز وأكله هي السمة رئيسية للإنسان المتحضر، ويعتقد أنه هي هاي انتقالة من الهمجية إلى الحضارة باكتشاف الإنسان لصناعة الخبز، طبعا قبل زراعة الحنطة وشون صار الخبز. فهذه تعتقد هي انتقالة من الهمجية إلى الحضارة، وهذا مذكور في عدة مصادر.
هل وردت في بعض يعني الكتابات النصوص الأساطير البابلية السومرية القديمة؟
بالضبط، حتى في ملحمة قلقامش فيقول للأنكيدو القلقامش كل الخبز يا أنكيدو، الخبز بهجة الحياة. حتى أن كلمة التنور هي يعتقد أنها كلمة بابلية.
التنور هل تغير كثير التنور العراقي اليوم عن تنور الأجداد السومريين والبابليين؟
والله أنا اللي حسب ما أشوف أنه التنور هو الشيء يمكن الوحيد اللي باقي على حاله. فكرة الأساسية وصناعته هي نفسها اللي كان يصنعها جدنا السومري أو البابلي. عملية صناعته عملية دقيقة وأيضا بها فنيات. يعتمدون بصناعتها على التراب الأحمر اللي عندنا، اللي يحسوا له حفرة ويعجنوه ويخمروه لعدة من الأيام لازم يختمر، وبعدين يخطون ويا التبن الناعم جدا واللون يعجنون ويسووه قطع. القطع هاي بدون يفتحوها على شكل حبال، ومن ثم حبل على حبل إلى أن يصير التنور دون أن ينسون فتحة الرواج اللي هي فتحة التهوية الأساسية في أسفل التنور. طيب.
هذا التنور فعلا يبدو جزء مكمل من البيت. الآن لمن ينتقل من الصانع إلى البيت كيف يعامل وأين يوضع؟
لازم تكون بالبيت بوضع أرض عدل يقولون أو مستوية. الراعي إنه الفتحة مال الرواج لازم تكون للأمام، ويجي واحد يثبته وينبني بالجص والطابوق يثبت تثبيته تمام. طبعا ولا ما يختارون مكان مناسب، يعني كأن يكون حتى الدخان لا يجي في داخل البيت إلى آخره، على جهة من الحوش إذا كان بيت بغدادي، إذا كان بالحديقة فهذا شي بحث آخر،
أو بالسطح
أو أحيانا قاموا يحطوه بالسطح حتى الدخنة مالته من يشجرون التنور ما تأثر على باقي أجزاء البيت. وعادة يسووا له دتشات يمنى ويسرى، وحدة يخلون عليها المي مال البلالة اللي تحتاج الخباز، والجهة الثانية تخلي طبق اللي مشنقة به العجينة محضرته. وأيضا الماشة يسموها اللي هي هاي الأداة الحديدية اللي يطلع بها القرصة.
نعم. ويمكن مخدة أيضا إذا تفرش عليها العجينة.
أحيانا هاي الخبازة المو ماهرة اللي ما تقدر تسيطر على العجينة بإيدها تقوم تستعمل المخدة.
طيب لما يستعمل التنور لأول مرة هل هناك طقوس ترافقه؟
والله أول شجرة للتنور يشجرون بيه تبن بحيث يصير دخان هواية حتى هذا التنور الجديد ما ينفطر بعد، هاي أول شيء. بعدين عادة العراقيين ينظفوا وراء هاي الشجرة، بس ما تنسى الخبازة تخلي سبع عيون وتخلي يعني الدهاشة والودعة ومرات يخلون مراية حتى عن العين مثل ما يقولون.
جميل.
حقيقة هو شيء جدا مهم يعني بالبيت البغدادي القديم التنور، لأن يعني هي أم البيت مجبورة يوميا تخبز، تعرف قبل ماكو معمل مال خبز ولا مال صمون إلى آخره، فهي مضطرة هاي العمل الرئيسي اليومي اللي لازم يصير بالبيت هو الخبز.
وخلنا نتذكر أنه كان مواصفات البنية الفتاة للزواج أهم شيء أنه تخبز، تعرف توقف على التنور وتخبز وشلون خبزتها.
هاي أول لأنه إيش يأكلون إذا ما تعرف تخبز عمي.
جميل.
أن تكون نادرة.
خلينا نقول ليش القرصة العراقية يظل طعمها بالحلق؟ يعني دائما نتذكر بقعداتنا الله أمي ببيتي خالتي كانت تخبز، جيراننا الخبازة خبز بغداد يا عيني عليه. شنو هالسر في قرصة الخبز العراقية؟ لماذا هالخصوصية؟
والله سيدي الفاضل الخصوصية تكمن في أولا التنور العراقي والطريقة شجرة والطين اللي انبنى به التنور، أيضا هذا الطين الأحمر. لكن هي بالبداية كانت أول عمل تسويه الخبازة هي تقعد تطحن. هي تقعد أول شيء تجيها حنطة، فما كان أكو قبل طحين، والحنطة أنواع زينة منها والسيالة اللي تسوي خبز مو زين. يحضرني أنه إحدى الفلاحات تطحن وهي كانت عاشقة
الله
بتقول ما أطحن بحنطات أطحن بهمك، واقعد ودور الروح تلقيها يمك.
الله الله. هذه ذكرتني ما يخالف أثني عليك أيضا فد دارمي لطيف، ما تنسمع رحاي بس يدي الدير أطحن بقايا الروح ما أطحن شعير. العجين أيضا بيطقوس يمكن حتى تحضر هذا الطحين ويتحول إلى عجين وشنق، هم يأخذ له وقت أعتقد بالشغل اليومي مو؟
هاي عادة هي أم البيت تعجن وراء المغرب حتى يكون الغبشة حاضر هذا العجين للخبز، فطبعا أكيد هي تأخذ الكمية اللي تحتاجها من الطحين تخليها بالنجانة وتسوي حفرة وتخلي المي وتخلي ملح وتخلي الخميرة وأحيانا حوايج يستعملون، ويفضل تستعمل الماء الفاتر مو مي بارد بالعجن زين. وطبعا وقت العجن كلش مهم بالنسبة للخبازة، لأن إذا ظلت فترة طويلة حصير محمضة يسموها، وإذا قليلة يسموه فطير يعني ما مختمر، فهي شغلة حساسة. بس يمكن بالفطرة العراقيات قديما من تلزم العجينة تعرف هاي صايرة هاي مصايرة إلى آخره. الصبح وش الصبح قبل ما يقعد أبو البيت ويقعدون الأولاد لازم تكون هي بادية مسوية من هذا العجين شنق.
ومحضرتها بالطبق ورايحة تشجر تنورها وتبدي صباحا جديدا مع خبزاتها الجديدة الفريش.
الله.
أيضا من الشغلات اللي كانوا يهتمون بها خبازات قبل النادرة منهم هي اللي تقدر تشجر شجارين بشعلة نار واحدة.
الله.
هاي يسموها نادرة.
تختصر بالوقت وبالحطب أيضا.
بالحطب وبالوقت.
جميل.
ولذلك قالوا لها يا نادرة خبزك على الرد ومن ريحة التنور والرد. على الرد هي يعني مرتين قدرت تسوي بنفس الكمية الحطب
وبنفس
الوقت أيضا.
حدثيني عن أنواع الخبز، خبزة حجمه.
البغداد يسمون أو العراقيين بصورة عامة خبز الحنطة يسموه خبز مي، ومن أسماء قالوا عليه تفتوني. وعندنا المقسب والمحمص وخبز لين، هذا يسموه لين يعني ما بعد ما مستوي ما ناضج، وخبز محروق ومدخن. الخبز المدخن اللي يظل أحد العروق يدخن خلال الشوي والخبازة ما منتبه عليه، وخبز حامض وخبز فطير يعني، والملهوك اللي هو خبز شلالي اللي الخبازة يعني بالعجل بالعجل ماكو
ملهوق ملهوق ها
ملهوق إيه. وعندك خبز حار، خبز بارد، خبز بايت، خبز يابس. هاي تسميات الخبز.
يمكن بالاستخدام أيضا
أنواع، عندنا حقلة، عندنا خبز عروق أيضا، يقول اللحم المثوم والبصل والكرفس وللعجينة، ويكون نوع اللحم شوية دهين مثل ما يقولون. والخبازة تخبز عادة ورا ما تخلص خبزها حتى نظف التنور ورا، لأن دائما اللحم يسبب أنه يلزق شوية بالتنور إلى آخره. عندنا أيضا خبز الجبن، يخلون جبن أبيض والكرفس أو شبنت. عندنا خبز العباس، هو من الخبز المعروف جدا، وهو من النذورة اللي العراقيين ينذروها، خصوصا المرأة العراقية تنذر خبز العباس بغرس الخبز وتخلي بها خضروات كراس، كرفس، فشاد، نعناع، توزع على الجوارين
فكا للنذر أو تحقيقا للنذر.
أي يعني من الله ينطيها نذرها، مثلا ابنها نجاح أو واحد مريض صار زين يقول لك أنا ناظرة من يقوم بالسلامة أنا أتوزع خبز العباس.
أكو خبز المستعجل هم؟
إيه. فمثلا جاه الخبر ومستعجل لفت ثلاث قرص خبز وحنونة، محددي ثلاث قرص خبز وحنونة، هذا هو النذر المستعجل.
جميل.
ترى بنفس الوقت حتى العراقيين القدماء كانوا يودون الخبز تقربا للآلهة بالنذور بالمعابد، نفس الطريقة يعني، هي كأنه متوارثة من ذاك الوقت إلى الوقت.
يمكن يعني الارتباط الخبز بالحياة ومؤسس للاستقرار، استقرار المدني للإنسان هو أن يخبز، فيبدو فعلا امتلك شيء من القدسية في التعامل وياه.
أكيد 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 هو هذا الشيء. أيضا ما ننسى إحنا عندنا بالشمال خبز الأرقاق، وعندنا بالجنوب أكثر شيء خبز السياح يسموه، هذا من طحين التمن على الصاجين خبز، مو بال يعني أيضا. بس خبز الأرقاق بالشمال هذا الخبز من ميزاته أنه يحفظ لفترة طويلة وما يحتاج لا ثلاجة ولا مجمدة، لأن هما كلش خفيف، لكن من تريد تستعمله أم البيت ترشه بالماء. هذا الخبز تخيل أنه لا يستغرق شوية من 10 إلى 15 ثانية. شوف دقة أم البيت من توقف تخبز، فهذه تحضر 50 قرصة، تفتح 50 قرصة يفتحوا بشو شيبك لأنه هو كلش خفيف، بعدين تشويهن بحيث ما تطول الشوي لأنها جدا خفيفة.
دخل الخبز في طبخات وفي أكلات، يعني يمكن التشريب واحدة منها.
التشريب واحدة منها، بس أكو أكلات يعني أيضا قوامها يعني أساسها الخبز. عندك المريس، عندك بقلاوة الفجر. بقلاوة الفجر هي أم البيت يعني تقطع الخبزة أو قرصة الخبز وتقليها بالدهن الحر، وبعدين تخلي عليها دبس وتوكل هذه البقلاوة حارة. يعني هذا فقير كان قبل عددين حر ويقلب الدبس يا أبوي، فهاي بقلاوة الزين. وعندك المريس أيضا هي أكلة لذيذة يتريقون بيها، كانوا اللي طلع قصة حارة من التنور رأسا تخلي لها دهن حر وشوية شكر فوقها. بعدين عندنا التشريباية. التشريباية هي أكلة أيضا مع الفقراء، يفرمون بصل يحمسوه وشوية مي وتمر هندي يخلوه له، وبعدين الخبز اليابس، فتصير أكلة خالية طبعا من اللحم إلى آخره. أحيانا يستخدموا لها حب الرمان المجفف. هذه الأكلات أيضا المعروفة واللي يحبوها البغادة. بعدين لا تنسى الباقلة بالدهن أيضا. أوه. ينقعون الخبز. وتشريب البامية يستخدمونها خبز البايت. ليش هاي ما أعرف. زين أكلات كثيرة وتفنن العراقيون لأن أكل الخبز يعني المادة الأساسية. كون إحنا شعوب آسيا عندها الرز هي المادة الأساسية، إحنا عندنا الخبز هي المادة الأساسية.
أي. وجميل جدا أن نستثمر خبرة واهتمام صديقتنا السيدة أيار أحمد في بحث عن البغداديات، ويمكن يليق بيك الآن المثل أقول أنت مثل خبز بابلاغة، حار ومقسب ورخيص معلومات. شكرا جزيلا.
من حبنا للتراث العراقي وعامة والتاريخ العراقي أيضا اللي نقرأ وندور بهذه الشغلات.
شكرا جزيلا لك يا عزيزتي.
أهلا وسهلا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.